قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يجوز أن ينسخ القرآن بالقرآن، وهذا كثير. من ذلك ما مر بنا: المتوفى عنها زوجها تعتد سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم هذه الآية نسخت بقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. نسخ القرآن بالقرآن. أيضا مما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فيه الأمر بتقديم صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نسخت بقول ربنا تبارك وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فنسختها الآية التي بعدها. أيضا مما مر بنا قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان في أول الأمر التخير بين الصيام وبين الطعام. ثم نسخ بقول ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيضا مما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا. ثم نسخت بقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فنسخت بذلك. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. قال: ونسخ السنة بالكتاب. الكتاب ينسخ السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في الحديبية على أن من أتى منهم مسلما يرد إلى الكفار، فنسخ القرآن رد المسلمة، وبقي الرجل على نسخ ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أيضا دلت السنة في أول الأمر: كان الجماع في ليالي رمضان محرم، وكان الأكل بعد النوم محرم، هذا ثبت في السنة. ثم نسخ بالكتاب بقول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام. لما قال ربنا تبارك وتعالى أحل لكم يدل على أنه محرم قبل ذلك. ما الذي حرمه؟ الصحيح أنه السنة، ولم يقول الصحيح، لأن بعض العلم يقول محرم بقول: يا الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن يظهر أنه ثابت في السنة. ثم نسخ بأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فنسخ القرآن السنة. فقال: ونسخ السنة بالسنة. السنة تنسخ السنة. هذا كثير مما مر بنا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أيضا مر بنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم: الماء من الماء، في قصة عتبان. نسخ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا نسخ سنة للسنة. أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، وهذا كان في أول الإسلام. ثم نسخ بأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أيضا نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بعد ذلك قال بعض من رسول الله إن البعض يتخذ الأسقية من الجلود. قال وما ذاك؟ قال نهيتنا عن ادخار لحوم الأضاحي. قال إنما نهيتكم لأجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا. حديث في الصحيحين. بعض العلم يرى أن الحديث منسوخ، وليظهر لي أن الحديث ليس بمنسوخ، إنما هو خرج على وصف معين، فالحكم باقي. إذا وجدت حاجة يحرم الادخار، إذا لم توجد حاجة فالأصل الجواز، فلا يقال بالنسخ والله أعلم. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بقتل شارب الخمر عن جمع من الصحابة، فجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عامر ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث معاوية وغيرهم الأمر بقتل شارب الخمر. يقال ثم نسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد من يلقب بحمار وكان يشرب الخمر رضي الله تعالى عنه مرارا. قالوا جلد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شيء، على النسخ، وليظهر لي والله أعلم أنه أيضا لا نسخ. الأمر بقتل شارب الخمر ليظهر لي والله أعلم أنه من باب التعزير وليس من باب الحدود، فيكون قتل شارب الخمر في الرابع راجع إلى اجتهاد القاضي العدل الذي يستقل بحكمه. فعلى هذا للقاضي أن يعزر بالقتل إذا رأى أن في ذلك مصلحة راجحة، فيقال الصحيح أن الحديث ليس منسوخ، إنما هو من التعزير وليس من الحدود. بعض أهل العلم يرى أنه من الحدود باقي كابن حزم رحمه الله تعالى، لكن لظل أعلم القول الوسط هو رأي ابن القيم شيخ الإسلام أنه من باب التعزير وليس من باب الحدود، وإلا الجمهور يرون أن الحكم منسوخ. الشيخ رحمه الله تعالى ويقال نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. مفهوم كلام الشيخ أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أليس كذلك؟ بلى. نص على ذلك بقوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد. لماذا؟ لأن القرآن متواتر والسنة في الغالب أنها أحد. المتواتر علم يقيني، وخبر الأحد علم ظني، يعني أغلب على الظن. فعلى هذا يقول لا ينسخ الظن اليقين. هذا وجه من يرى عدم صحة نسخ الكتاب بالسنة، وليظهر الله أعلم أن الأمر واقع، فالكتاب نسخ بالسنة وإن كان قليلا. قول ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ففيه الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. ما الذي نسخها؟ اللي يظهر الله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فتحرم الوصية للوارث. ما هو الناسخ؟ لا وصية لوارث. والحديث جاء ثابت، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما من لا يرتضي ذلك، لأن حديث لا وصية لوارث من أخبار الأحاد ليس متواترا، الشيخ وغيره ماذا يصنعون بهذا الحديث؟ يقولون لم ينسخ، الناسخ هو القرآن. ما هو الناسخ؟ يقول الناسخ آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم الآيات. وليظهر الله أعلم أن الناسخ هي لا وصية لوارث. الأوامر التي ذكرتها قبل قليل نسخت هي على الوجوب، إذا أمر بأمر ثم نسخ، كتقديم الصدقة حين مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكالوضوء مما مست النار، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، على قول بأنه نسخ. النسخ للوجوب، لكن يبقى أصل الفعل مشروعا. مثلا يستحب الوضوء مما مست النار، يستحب عدم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فيكون أصل الفعل مستحب، لكن النسخ يحصل لأي شيء للوجوب ويبقى أصل المشروعية. ممن أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول سديد من جهة النظر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء الأصل أنها عبادة محبوبة الله عز وجل، لكن الله عز وجل يسر على العباد وخفف عليهم فأسقط عنهم الوجوب أو أسقط عنهم التحريم، فيبقى أصل المشروعية. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. المتواتر في اصطلاح الحديث هو ما رواه جمع تحيل العادة على تواطئهم وتوافقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، هذا هو المتواتر عند أهل الحديث. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، القرآن متواتر، السنة منها متواتر وهو قليل، يجوز أن ننسخ القرآن بالقرآن، ويجوز أن ننسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز أن ننسخ القرآن بالسنة المتواترة. هذا معنى كلام الشيخ، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الأحاد بالأحاد، يجوز نسخ الأحاد بالأحاد، والأحاد سيكون في الحديث فقط في السنة. يقول كما يجوز نسخ الأحاد بالأحاد أيضا يجوز نسخ الأحاد بالتواتر. قد ذكرت الآيات التي نسخت السنة، فالآيات التي نسخت السنة يكون من باب نسخ الأحاد بالمتواتر، والأحاديث التي ذكرتها قبل قليل نسخت أحاديث أخرى يكون من باب نسخ الأحاد بالأحاد. قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، لا يجوز نسخ المتواتر، ومن ذلك القرآن. قل لا يجوز أن ينسخ بالسنة الأحاد، وشرط إلى هذه المسألة قبل قليل. ثم قال الشيخ رحمه تعالى وإياه إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين. بعد أن انتهى الشيخ رحمه تعالى وإياه من الكلام على النسخ شرع في الكلام على التعارض، فالنسخ هو بسبب التعارض، فالنسخ هو جزء من الكلام على التعارض، لكن الشيخ رحمه تعالى قدمه لأنه مستقل. التعارض مأخوذ من العرض وهي الجهة، يعني كأن أحد النصين وقف في جهة النص الآخر ومنعه من النفوذ، هذا هو التعارض في كلام العرب. أما في اصطلاح الأصوليين فيقصدون بالتعارض تعارض نصين شرعيين في حكم واحد، إذا النصان شرعيان يتعارضان في حكم واحد، فأحدهما مثلا يبيح والآخر يحظر، أو أحدهما يوجب والآخر يدل على الندب. حينما قال في التعارض، تعارض واقع عند المجتهد، والحق لا يوجد تعارض بين النصوص الشرعية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن المجتهد هو الذي يحصل عنده تعارض. وأيضا ما يتعلق بالتعارض كما يسمر بنا هو من الأمور النسبية، بمعنى لا يتعارض نصان عند جميع أهل العلم، قد يكون هذا من التعارض عند بعضهم، وقد يكون من الأمر الذي لا تعارض فيه فيكون مثلا من خاص كما سمر بنا إن شاء الله. إذا تعارض نطقان يقصد بالنطقين الكتاب والسنة، حصل تعارض بين نص قرآني ونص قرآني، أو نص من السنة ونص من السنة، أو نص من القرآن عارض نصا من السنة، أو نص من السنة عارض نصا من القرآن، هذه كم؟ أربعة. فلا يخلو من أن يكون، أي يكون النصان، يكون النصان سواء كان من الكتاب أو من السنة، أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، أن يكون عامين مر بنا الكلام على العموم، أو خاصين أيضا مر بنا الكلام على الخصوص، أو أحدهما عاما أي أحد النصين والآخر خاص، إما أن يكون عامين أو خاصين أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، هذا الثالث، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إذن عندنا عموم من جهة وخصوص من جهة، يعني كل نص فيه عموم وخصوص. إذن هذه أيضا أربعة أشياء، إما أن يكون التعارض بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين نصين كل واحد منهما فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. ثم شرع الشيخ رحمه تعالى وإياه يتكلم على التعارض، قال فإن كانا عامين أي إذا كان النصان عامين، قال فإن أمكن الجمع بينهما، حين قال فإن كانا عامين إذا كانا متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، أليس كذلك؟ لكن المقصود الجمع بينهما أي ينزل كل نص على حالة تختلف عن الحالة الأخرى التي ينزل عليها النص الآخر، فهنا لا تعارض. فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وهذا هو الأول، قال وإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. الشيخ رحمه الله تعالى يعطينا قاعدة في التعارض، إذا حصل تعارض بين عامين وكذلك بين خاصين يقول ماذا نصنع؟ يقول الأصل يجب أن تجمع بين النصين، لأنك إذا جمعت بين النصين أعملت الدليلين. إذا لم يمكن الجمع، يقول إذا لم يمكن الجمع فالأمر لا يخلو من حالين، أن نعلم المتقدم من النصين ونعلم المتأخر، فإذا علمنا المتقدم والمتأخر نجعل المتقدم منسوخا ونجعل المتأخر هو الناسخ، فالحكم الشرعي يتعلق بالمتأخر وليس بالمتقدم. إذن لا يعمل دلالة المتقدم، إنما يعمل بدلالة المتأخر. إذا كنا لا نعلم ماذا نصنع؟ يقول نتوقف. وحينما قال نتوقف أيضا هذا من الأمور النسبية، بعض أهل العلم تشكل عليه مسألة فيتوقف، لكن ليس الأمر على إطلاقه كل العلماء يتوقفون، هذا لا يوجد، إنما هو باعتبار المجتهد. الكلام على أي شيء؟ على تعارض العامين، مر بنا أكثر من مرة حديث طلق ابن علي، الرجل يفضي بيده إلى ذكري في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، كل من مس ذكره تبقى طهارته. حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، أيضا حديث عبد الله بن عمر نحو حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فليتوضأ. حصل تعارض بين النصين، كيف يجمع بينهما؟ فبعضهم رجح حديث بسرة لأنه ناقل من الأصل، الأصل عدم انتقاض الوضوء، فلما دل حديث بسرة على انتقاض الوضوء دل على أنه هو الناسخ، فيكون حديث بسرة ينسخ حديث طلق ابن علي. إذن بعضهم يرى النسخ، ما هو الناسخ؟ حديث بسرة. لماذا ناسخ؟ لأنه ينقل من الأصل، وحديث طلق ابن علي منسوخ. لكن لا بد أن نعلم كما ذكر الشيخ، لا يصح القول بالنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع لا يصح القول بالنسخ، لأنك إذا قلت بالنسخ تطرح دليل من الأدلة وتهمل وتلغي ولا تعمل به. إذن هذا قول في هذين الحديثين النسخ، والقول الآخر الترجيح، حتى من يرجح اختلفوا، بعضهم رجح حديث بسرة وبعضهم رجح حديث طلق. إذا قلنا بصحة الحديثين وجمعنا بينهما، الأمر في حديث بسرة للاستحباب، ما الصارف؟ حديث طلق، ولا شك أن هذا الجمع أولى، فيقال الأصل بقاء الطهارة. ولما جاء في حديث بسرة الأمر بالوضوء، قلنا تنتقض الطهارة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذكر بضعة من الآدمي دل ذلك على عدم الانتقاض. على هذا نحمل الحديث على أنه للاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب، فيقال من مس ذكره يستحب له أن يتوضأ. وسبق نشرت إلى هذه المسألة، الحكم عام، من مس ذكره أو مس ذكر غيره أو فرجه أو فرج غيره فالحكم عام، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. أيضا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم شك عمران رضي الله تعالى عنه هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. والحديث الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ويستشهدون، هذا خرج مخرج الذم أو المدح، مخرج الذم، إذن هم يشهدون قبل أن يطلب منهم. على هذا يدل الحديث على ذم من شهد قبل أن يطلب منه. والحديث الصحيح في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد. خير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد. والحديث في مسلم مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن خير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه، وكلا الحديثين صحيح تعارف. فهنا يجمع بين الحديثين، قد يختلف في الجمع، لكن المهم أصل المسألة وهي العمل بكلا الحديثين. فيقال في حديث عمران يشهدون ولا يستشهدون يحمل ذلك إذا كانت الشهادة حقا للخالق، فإذا كانت الشهادة حقا للخالق فالاستحباب عدم الشهادة، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فمثلا لو أن شخص اتهم بشرب الخمر، وهناك شخصان شاهد هذا الشخص يشرب الخمر ثم قبض عليه، لم يقر بشرب الخمر، لا يستحب لهذين الشخصين أن يأتي إلى القاضي ويقول نشهد أننا رأينا هذا الشخص يشرب الخمر. يحمل حديث عمران بن حصين على الشهادة في حقوق الخالق تبارك وتعالى. أما حديث زيد يحمل والله أعلم على حقوق المخلوقين، شخص له حق ولا يعلم بالشاهد، فهنا يستحب للشخص أن يأتي ويشهد بحق أخيه المسلم. من ذلك ما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين، ففيه تحريم الجمع بين الأختين، وهذه عامة. عرفنا وجه العموم لأن كلمة أختين دخلت عليها أل. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كلمة ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. الآية الأولى تدل على حرمة الجمع بين الأختين. الآية الثانية أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين يقصد به الإماء. عموم الآية يتناول الأختين في ملك اليمين، فهنا حصل تعارض. بعض أهل العلم يتوقف، ومن ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما، يقولون أحلتهما آية وحرمتهما آية، فالآية دلت على حرمة الجمع بين الأختين، وعموم الآية الثانية أو ما ملكت أيمانكم دلت على جواز أن يجمع بين أختين في ملك اليمين ملكا ومعاشرة. فحصل التعارض، ما يتعلق بملك اليمين يحرم الجمع بينهما في الوطن، وبعضهم يقول يحرم الجمع بينهم مطلقا حتى في الملك، في يحرم على الشخص أن يجمع بين الأختين حتى في باب الملك ولو لم يجمع بينهما في باب الوطن. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، مر بنا الكلام على النسخ، وأيضا مر بنا الكلام على الجمع بينهما في باب العموم والخصوص، يمكن أيضا أن نجمع بينهما في العموم والخصوص. قال وكذا إذا كان خاصين، عندنا عموم وعندنا خصوص، يقول كذلك إذا كان خاصين ماذا نصنع؟ قل نجمع بينهما. إذا لم يمكن الجمع يقول الشيخ نلجأ إلى النسخ، إذا لم نعلم متقدم ومتأخر فنتوقف فيهما. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على بدنه. في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على بدنه ثم تنحى فغسل قدميه. وهذان خاصان، وجه الخصوص أنها أفعال، ومر بنا أن الأفعال لا عموم لها. حديث عائشة ليس فيه غسل القدمين، وحديث ميمونة فيه غسل القدمين. وجه الجمع بينهما والله أعلم، حديث ميمونة غسل القدمين يحمل على حال تكون الأرض فيه شيء من الطين ويجتمع الماء فيعلق الطين على القدمين، فهنا يحتاج إلى أن يتنحى ويغسل القدمين. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيحمل على حال ليس هناك طين، فهنا لا يحتاج إلى أن يغسل قدميه كحال دورات المياه التي نغتسل فيها، بمجرد أن تصب الماء يزول الماء. تعارض خاصان فجمعنا بينهما. أيضا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ونتعارض ولا يمكن الجمع بين الحديثين، بمعنى لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج محرما وحلالا، تقول تعددت القصة هي قصة واحدة، فهنا لا بد من الترجيح، فنرجح أحد الدليلين فنعمل به ونلغي الدليل الآخر. وأيضا لا يمكن أن نقول بالنسخ، لماذا؟ لأن حادثة واحدة، لو كانت الحادثة متكررة قد يقال بالنسخ، لكن حادثة واحدة، إذن ليس عندنا إلا الترجيح أو التوقف. والصحيح الترجيح، يرجح حديث ميمونة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ما وجه الترجيح؟ وجه الترجيح عدة أمور، منها أن ميمونة رضي الله تعالى صاحبة القصة، فلا شك أنها أعلم من ابن عباس. أيضا ميمونة رضي الله تعالى كانت كبيرة، بخلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه القصة لم يبلغ الحلم فكان صغيرا، فلا شك أنها حينما كانت كبيرة ستكون أحفظ والله أعلم. إضافة إلى ذلك أيضا عند الترمذي وغيره من حديث أبي رافع، وكان هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، هذا أيضا يقويه. أيضا مما يدل على عدم صحة حديث ابن عباس وأنه ليس محفوظا صحة من جهة المعنى ولا من جهة السنة الصحيحة، لأنه في صحيح البخاري ما مر بنا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا يدل على أن حديث ابن عباس ليس محفوظا فهنا مرجح. ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر يوم العيد أنه أفاض ثم صلى الظهر في مكة. أفاض يوم العيد ثم صلى الظهر في مكة. في مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. هناك تعارض بين هذا الحديثين. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه يثبت أن الصلاة كانت في مكة. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول الصلاة كانت في منى. فحصل الاختلاف في الترجيح. منهم من رجح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيرجح حديث جابر من جهة السند لا ترجيح، لكن الترجيح من جهة المعنى. يقولون جابر رضي الله تعالى عنه حفظ لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها وذكر تفاصيلها بخلاف ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ثم نحر وحلق وطبخ الهدي وأكل منه ثم قدم من منى إلى مكة ثم طاف، وهذه أعمال كثيرة تحس إلى وقت طويل. استبعد والله أعلم أنه رجع أيضا إلى منى ثم صلى بها الظهر. قالوا هذا مما يدل على أنه صلى بأي شيء الظهر بمكة. هذه قراء تدل على ترجيح حديث جابر. أما من رجح حديث ابن عمر وأنه صلى الظهر بمنى يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، لو لم يصلي الظهر بمنى لكان أناب أحد الصحابة يصلي عنه بمنى، لو أناب أحدا لنقل لنا، كما نقل لنا صلاة عبد الرحمن بن عوف الفجر، كما نقل لنا صلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه لم ينب أحد فيكون صلى بمنى. أيضا يقولون لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة لأمرهم بالإتمام لأنه سيقصد صلى الله عليه وسلم أو سيتم، فلم ينقل أنه أمرهم بالإتمام ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أتم صلاته، فهذا مما يرجح أنه لم يصلي الظهر كأنما صلى الظهر بمنى. طيب كيف نصنع بحديث جابر؟ بعضهم يصحح الأمرين فيقول صلى بمكة ثم أعاد الصلاة بمنى، وبعضهم يقول لا صلاته في مكة صلى سنة الطواف وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه تجوز الجماعة في صلاة النفل، فظن البعض أنه صلى الظهر ركعتين لكنه في الحقيقة صلى ركعتين وهي سنة الطواف، أما صلاته الظهر فهي بمنى وليست في مكة. هذا من الحديث المشكلة عند المتقدمين. أشار ابن حزم رحمه الله تعالى إلى إشكال الحديثين ويصعب الجزم بترجيح حديث مع الآخر. كذلك أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى هذا الإشكال صعب الجزم. ولما ذكرت في شرحي لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وهل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم العيد بمكة أو بمنى لم أرجح. لماذا؟ لأنه لم يترجح عندي شيء، فالحديثان فيهما إشكال كما ذكر الشيخ رحمه تعالى. يحصل إشكال ويتوقف الناظر في النصوص المتعارضة، لكن هذا ليس عاما إنما هو إشكال عند البعض، وإلا تجد أن البعض يرجح إما هذا النص أو النص الآخر.